الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء يسرنا أن نعرض ما وردنا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المرسل حاميم نون صاد السامرائي من العراق، يقول: عقدت مهري على بنت خالتي ولم أدخل بها، وحدثت مشاجرة بيني وبين جدتي أم والدتي، فقالت: إنك لا تستحق الحليب الذي رضعته مني. وعند ذلك انتبهت إلى كلامها فسألتها عن عدد الرضاعات، فقالت لي: لقد أرضعتك مع خالتك ولم أعلم عدد الرضاعات، والآن أنا متحير في هذه المسألة، أرجو أن تفتوني مشكورين، مع العلم أني لم أدخل بها إلى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضاعات معلومات. فإذا كانت جدتك لم تعلم هذه الرضاعات ولم تحفظها، فإنه لا حرج عليك في زواج بنت خالتك، لأن الرضاعات التي يحصل بها التحريم كما تقدم لا بد أن تكون 5 رضاعات معلومات. فإذا كانت الجدة شاكة في ذلك وليس عندها علم من عدد الرضاعات، لا 5 ولا أقل ولا أكثر، فإن هذا الرضاع لا يسعى عليه عمل ولا يعتمد، ولا حرج عليك في زواج ابنة خالتك. وفق الله جميعا.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمود أبو بكر عبد الجواد، مصري الجنسية، يعمل في بريدة في القصيم. يقول: حصل مناقشة وكلام في وقت غضب بيني وبين زوجتي، فأردت أن أتهجم عليها، فكان الناس يمنعونني عن التهجم عليها، فقلت لهم: إن عيشتها معي حرام 3 مرات، ولكن بدون أي حلفان يمين، وهي تعيش معي، فهل علي كفارة في هذا؟ أفيدوني أفادكم الله.
عليك عن هذا كفارة يمين، قولك إن عيشتها مع الحرام، عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الأمر، ولا يضرك شيء بعد ذلك، لأن هذا حكم اليمين. فتكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، وإطعامهم معناه يعطى كل واحد نصف ساعة من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ونصف الساعة كيلو ونصف تقريبا، ويكفي هذا والحمد لله. وعليك التوبة والاستغفار، لأن المسلم لا يحرم ما أحل الله له. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من هيثم من الرياض. يقول الأخ هيثم في رسالته: ورد في تفسير الجلالين في صفحة 324، روى أنس بن مالك قال: قلنا يا رسول الله، أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: لا. قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضا؟ قال: لا. قلنا: أفيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينحنى له ولا تقبل يده مع السلام. وورد في كتاب تربية الأولاد في الإسلام تأليف عبد الله علوان تحت عنوان تقبيل يد الكبير، أخرج أحمد والبخاري في الأدب الصغير وأبو داود وابن الأعرابي عن زارع، وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. وروى البخاري في الأدب المفرد عن صهيب قال: رأيت عليا يقبل يد العباس ورجليه. انتهى الكلام المنقول من المرجعين المذكورين. السؤال: أي الأقوال هو الصحيح والواجب والسنة اتباعه في السلام، جزاكم الله خيرا.
أما الحديث الأول، حديث أنس أنهم قالوا: يا رسول الله، يلقى أحدنا أخاه ينحني له؟ قال: لا. قال فيلتزمه ويقبله قال لا، قال فيصافي قال نعم. هذا الحديث ضعيف الإسناد عندها ليس بصحيح، ولكن معناه من جهة الإنحناء صحيح، لا يجوز الإنحناء لأحد. السلام لا يكون بالإنحناء لا للكبير ولا للصغير، ولكن يسلمه منتصب بغير الإنحناء ويصافح. السنة المصافحة، فإذا كان القدوم من سفر فالسنة المعانقة. قال أنس رضي الله عنه في حديث آخر رواه الطبراني بإسناد جيد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وهكذا قال الشعبي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء في حديث أخرى، كان الصحابة يتلاقون ويتصافحون وكانوا يصافحون النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة المصافحة عند التلاقي، وإذا عانق أخاه عند طول الغيبة أو عند قدوم من السفر فلا حرج في ذلك. وجاء في هذا أخبار كثيرة تدل على أنه لا بأس بالمعانقة، ولا بأس بتقديم ما بين العينين والرأس عند اللقاء عند قدوم من السفر، ومثلها طول الغيبة لا حرج في ذلك. أما الانحناء فلا يجوز الانحناء، وأما تقبيل اليد أو الرجل فالأفضل تركه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبله بعض أصحابه في بعض الأحيان، قبل يده، بعضهم قبل قدمه، وثبت أن بعض اليهود قبلوا يده وقبلوا قدمه، لكن هذا قليل. فإذا فعله المؤمن مع شيخه أو مع الإمام الكبير أو مع العالم أو مع والده بعض الأحيان فلا بأس، أما اتخاذه طريقة متبعة فلا ينبغي بل يكره، وإنما ينبغي له يعتاد مصافحة. وإذا قبل يد العالم أو يد أبيه بعض الأحيان من غير اتخاذه عادة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما الحديث الثاني وقول صلى الله عليه وسلم من أحب يتوسله رجال قياما فهو مقعده من النار، فهذا حديث صحيح، ولا يجوز المؤمن أن يحب ذلك لنفسه، أن الناس يقومون له وينتصبون له تعظيما له، لا يجوز له أن يحب ذلك. لكن إذا قام إليه أخوه وقابله وأخذ بيده وصافحه فلا بأس بذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصار أو للصحابة جميعا لما قدم سعد للحكم بني قريظة قوموا إلى سيدكم، يعني للسلام عليه والترحيب به. فالقيام إلى الشخص بالترحيب به ومصافحته وإنزاله من دابته أو إنزاله في المجلس كل هذا لا بأس به. وثبت أيضا في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أحد العشرة أمثلهم الجنة، لما جاء كعب يوم تاب الله عليه ودخل المسجد والناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه طلحة يهرول فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه، ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يقوم إلى فاطمة إذا دخلت عليه فيصافحها ويقبلها ويجلسها في مكانه، وكانت تقوم إليه إذا دخل عليها رضي الله عنها وتقبله وتأخذ بيده، كل هذا لا بأس به. أما أن يقوم الناس قياما تعظيما للشخص عند دخوله فقط فلا ينبغي هذا، كان النبي يكره ذلك، وكان الصحابة لا يقومون لما يعلمون من كراهته لهذا عليه الصلاة والسلام. أما أن تقوم لمقابلته ومصافحته وإجلاسه في مكانك أو في مكان آخر مناسب، أو تصافحه وتنزله من دابته أو من سيارته وتساعده في ذلك أو للترحيب وتكريمه، كل هذا لا بأس به. نعم،
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من أسعد عبد الجبار عبد القادر من العراق البصرة، يقول في رسالته: سمعني أحد المؤمنين وأنا في دعاء أطلب من الله عز وجل بعد الصلاة، فقلت: اللهم بجاهك وبجاه محمد وبجاه الصحابة الكرام أطلب أن تغفر لي وترحمني، فأخبرني أن هذا الدعاء لا يجوز، أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم.
التوسل بجاه الأنبياء أو بجاه الصحابة بدعة لا يجوز، أما بجاه الله معناه بعظمة الله لا يضر، لكن بجاه النبي أو بجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الأنبياء أو بجاه الصالحين أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين هذا بدعة أصح عند جمهور أهل العلم، وأجازه بعض أهل العلم ولكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أنه لا يجوز، إنما التوسل يكون بأمور أخرى. التوسل يكون بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى والصفات العلى أن تغفر لي، أن ترحمني، أن ترتقني من النار، أن ترزقني الدنيا الصالحة، إلى غير هذا. أو تقول اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الرؤوف الرحيم، بأنك السميع العليم، بأنك الجواد الكريم، أن ترحمني، أن تغفر لي، أن تهب لي كذا وكذا، لا هذا لا بأس به. وهكذا التوسل بتوحيد الله والإيمان بك، تقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أؤمن بك وأحبك وأخافك وأرجوك أن تغفر لي وأن ترحمني، اللهم إني أسألك بتوحيدك وإيماني بك. وهكذا بأعمالك الصالحة الأخرى، كأن تقول اللهم إني أسألك بحبي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بابتعادي عما حرمت علي، بعفة عن الزنا، بأداء الأمانة، ببر والدي، تسأل الله بأعمالك، كما جاء في قصة أهل الغار الذي انطبق عليهم الغار وهم ثلاثة وسدت الباب عليهم صخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعها، فقالوا فيما بينهم إنه لا ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فألهمهم الله هذا الخير فدعوا الله بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم بأنه بار بوالديه وأنه كان لا يغدر قبلهم أهلا ولا مالا إنما يأتي بالحليم في الليل، فانفرج الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج معه، ثم توسل الثاني بأنه كان يحب ذات عم حبا كثيرا وأنها ألمت فيها سنة يعني حاجة، فجاءت تطلبه المساعدة فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فمكنته من نفسها على 120 دينار من الذهب، فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، فخاف من الله وقام وترك الفاحشة وترك لها الذهب، خاف من الله عز وجل، فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا لكن لا يستطيع الخروج، ثم توسل الثالث بأداء الأمانة، وكان عنده أجراء فأعطاهم حقوقهم إلا واحدة بقي حقه عنده، فنماه له وثمره له حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق، فلما جاء الرجل صاحب الأجر يطلبه حقه قال كل هذا من حقه، كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق كله من حقه، فقال الرجل يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، قال إني لا أستهزئ بك، إن هذا كله من مالك ثمرته لك، فاستاقها كلها، استاق البقر والإبل والغنم والرقيق، ثم قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرج. هذا توسل بأعمالهم الطيبة الصالحة، هذه الوسائل الطيبة، أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان وبذات فلان فهذا بدعة ومن وسائل الشرك من الوسائل، فالواجب ترك ذلك، هذا هو الصواب من قول العلماء في ذلك، والله المستعان.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عند التسبيح بعد نهاية الصلاة لاحظت أن القائم المختص الذي يؤدي التسبيحات بصوت مرتفع بعد الصلاة وهو المؤذن غالبا يؤديها بطريقة مسرعة بحيث يتعذر على المصلين أداءها بعده بصورة صحيحة، فما حكم ذلك؟
المشروع للمؤمن يذكر الله بعد الصلاة بنفسه ولا يتابع الإمام ولا غير الإمام، إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو السنة. وإن كان إماما ينصرف إلى الناس بعد هذا، إذا كان إمام بعدما يقول هذا ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن شاء قال يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا مشروع للجميع الإمام والمأموم والمنفرد، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة الجميع 99، ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، فهذا فضل عظيم. فينبغي للإمام والمأموم والمفرد أن يأتوا بهذا الذكر سنة بعد الصلاة، ولا يشرع للمأموم أن يتابع الإمام أو غيره، بل يسبح بنفسه ويذكر الله بنفسه، كل واحد يذكر الله بنفسه فيما بينه وبين نفسه وبين ربه، ويرفع صوته بعض الشيء حتى يسمع، لأن رفع الصوت في الذكر بعد الصلاة مشروع، هذا هو الصواب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، فالسنة رفع الصوت لكن رفع متوسطا لا يشوش على أحد، ولكنه يسمعه الناس ويعلم الناس أن الصلاة انتهت، حتى الذي عند أبواب المساجد يعلمون ذلك، هذا هو السنة. ثم بعد هذا يشرع للمؤمن أن يقول أن يقرأ آية الكرسي على الصحيح، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يشرع بعد هذا أن يقرأ قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة واحدة بعد الظهر بعد العصر بعد العشاء. أما بعد المغرب وبعد الفجر فيكررها ثلاث مرات، هذا هو الأفضل، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذا هو المشروع بعد الصلوات كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول في آخر رسالته نحن نعلم أن المساجد لله ولا يجوز التكلم فيها إلا بذكر الله تعالى أو بحديث ينفع الإسلام والمسلمين، لكن مع الأسف أصبح كثير من الناس يتحدثون في مساجد الله بأمور تخرج عن ذلك، فما الحكم في هذا؟ أفيدنا أفادكم الله.
الكلام في أمور الدنيا إذا كان قليلا لا يضر، إذا كان قليلا كان سأل أخاه عن حاله وعن حال أولاده أو عن حاجة أخرى تعلق بضيعته أو تعلق ببيته أو تعلق بأخله غائب أو في المستشفى أو ما أشبه ذلك، لا حرج في ذلك، لكن اتخاذ ذلك عادة والإكثار من ذلك هذا هو المكروه، أما الشيء القليل فيعفى عنه والحمد لله. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل الحاج جودة السيد الخزامي، مصري الجنسية مقيم بالمدينة المنورة. يقول لي جدة تبلغ من العمر 100 سنة أو تزيد، وكانت تصلي وتقوم بحق الله على الوجه الأكمل من صيام وصلاة، فلكن لما بلغت الكبر تركت الصلاة بعذر كبر السن، علما بأن وزنها ثقيل، وتطلب مني أن أسقط عنها الصلاة، فهل يجوز ذلك؟
لا بد من النظر في أمرها، إن كان عقلها معها لن يتغير عقلها فلا بد من الصلاة ولا تسقط عنها الصلاة، وليس لك ولا لغيرك إسقاط الصلاة عنها، هذا أمر لله ليس حقا للناس، فعليها أن تصلي، وإذا كانت عاجزة ثقيلة شبه مريضة يشق عليها العمل صلت الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كسائر المرضى، أما إذا كانت تستطيع أن تصلي كل صلاة وقتها فإنه يلزمها كسائر المسلمين، وكبر السن لا يمنعها من ذلك إذا كانت في عافية، فعليها أن تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها، لكن إذا اشتد بها الأمر بثقلها وكبر سنها وضعفها جاز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء كالمرضى، أما ترك الصلاة فلا يجوز، يجب عليها أن تصلي وأن تستعين بالله وأن تراقب الله وتخشاه، ولا سيما في هذا السن قد دنت من الأجل، فالواجب عليها أن تعد العدة الصالحة عند لقاء ربها، وليس لها أن تسهل بالصلاة لا في الليل ولا في النهار، ولكن تتقي الله ما استطاعت، إن كانت تستطيع القيام صلت قائمة، فإن كانت تعجز عن القيام صلت قاعدة، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا، فإذا كانت تعجز عن الصلاة القائمة صلت وهي جالسة، والله نسأل أن يعينها على الخير. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من محمد برير مالك الشيخ الطيب من السودان. الأخ محمد يتكلم في رسالته عن مشكلة منتشرة في بعض القرى عندهم، حيث يقول إن هناك من الناس من يعتقد في بعض الرجال أنهم أولياء الله، أنهم أولياء الله الصالحين، فلذلك يدعوهم ويسألهم ويحلفون بهم ويدعون أنهم يعلمون الغيب ويقصدونهم من دون الله في كل كبيرة وصغيرة. والشيء الذي يحدث أيضا أنهم عندما يقابل الواحد شيخه يخلع عمامته ونعليه ويجلس ويضع ركبتيه على الأرض ويقبل هذا يد هذا الرجل ظنا منه أن هذا احترام لأولياء الله الصالحين المقربين الذين يعلمون ما في نفس المريد المحب لهم ويقضون حوائجه. ثم يسرد أمورا منكرة مثل هذا ويقول إننا نجد بعض العلماء يقرونهم على هذه الأفعال، فيسأل عن وضع هؤلاء ووضع صلاتهم وصيامهم.
هذه أمور منكرة عظيمة خطيرة، ولا يجوز مثل هذا العمل. أولياء الله هم أهل الإيمان، لا ما ليسوا أولياء الله ناس خاصين غير أهل الإيمان، أولياء الله هم المؤمنون هم المسلمون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال جل وعلا: وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبيه ليسوا بأولياء، إنما أولياء المؤمنون. فأولياء الله وأولياء رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياء المؤمنين هم المؤمنون، هم المتقون لله عز وجل من جميع الناس، من العرب والعجم والذكور والإناث، من العلماء وغير العلماء، هؤلاء هم أولياء الله. فاعتقاد أن المؤمنين أو بعض من يسمون بأولياء الله أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يدعون مع الله ويستغاث بهم وينذروا لهم ويذبحوا لهم ويتقربوا إليهم بالذبائح، هذا شرك أكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك المشركين الأولين، سواء كانوا أحياء أو أموات. إذا اعتقد في هذا الشيخ أنه يعلم الغيب وأن يشفي المرضى وأن يتصرف في الكون، هذا شرك أكبر أعوذ بالله. وهكذا لو قصد قبره إذا كان ميت يدعو مع الله يستغيث به ينذر له يطلبه المدد كما يفعل مع البدوي أو مع الحسين أو مع ابن عربي أو مع غيرهم من الناس، هذا شرك أكبر. أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه يستغيث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كل هذا شرك أكبر. فيجب الانتباه لهذا الأمر والحذر منه وتحذير الناس ومن أقرهم على هذا ما يسمى بالعلم، هذا جاهل ليس بعالم، هذا مثلهم جاهل مثلهم. أما العلماء عارفون بالله وبدينه لا يقرون هذا، بل ينهون عن هذا ويعلمون أنه شرك أكبر. وهكذا يكون إذا قصد طرح العمامة أو قال عنا علي، كل هذا جهل لا أصل له وباطل. كان المسلمون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطرحون عمامتهم ولا يخلعون نعالهم، كل هذا جهل وضلال. فالواجب على أهل العلم المصيرين بالله وبدينه أن يوجهوا الناس ويرشدوهم إلى الحق وأن يعلموهم دين الله، فالعبادة حق الله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه فاعبد الله خالصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والصلاة عبادة، السجود عبادة، الذبح عبادة، النذر عبادة، الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة الانتباه لهذا الأمر وأن يخصوا العبادة بالله وحده. أما المؤمنون والعلماء يحبونهم في الله، يحبونهم في الله، يطيعونهم في الخير إذا دعوهم إلى الخير، ينصحون لهم إذا يحسن إليهم إذا كانوا فقراء. أما أن يعبدوهم من دون الله هذا منكر عظيم وكفر شنيع، فيجب الحذر من ذلك ويجب الانتباه من هذا الأمر ويجب تحذير الناس منه، ويجب على العلماء أينما كانوا أن يحذروا الناس من هذا الشرك ويبينوا لهم أن هذا خلاف شرع الله، وأن الواجب على العلماء أن يكونوا قدوة في الخير لا قدوة في الشر، نسأل الله السلامة. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وردت إلينا من المرسل راء حاء عين مصري الجنسية مقيم في الخبر، يقول في رسالته أيضا: يوجد عندنا في مدينة مقبرة داخل مسجد تسمى هذه المقبرة ضريح السيد البدوي، ويوجد بنفس المقبرة حجر منقوش عليه 5 أصابع والكل يعرف بأن هذه أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد في مدينة أخرى حجر منقوش عليه 4 أصابع لقدم، فهل هذه حقيقة أم خرافات؟ علما أنني كنت أقبل وأتمسح بهذا الحجر كما كان يفعل الناس عندنا والحمد لله تبت إلى الله من هذا وأرجو الله أن يقبل توبتي، لكن أريد أن أعرف هل هذا حقيقة أصابع يد الرسول أو قدمه؟ أفيدونا أفادكم الله.
كل هذا لا أصل له، ليست أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليست أصابع قدمه، كل هذا باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى مصر ولم يزرها ولم توجد أصابع في أي حجر حتى نقلت إلى هناك، كل هذا من الباطل والكذب، فلا يجب التمسح بها ولا التبرك بها، بل تجب إزالتها. وهكذا المساجد لا تبنى على القبور، لا يجب أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجب الطواف بقبور ولا دعاء أهلها من دون الله ولا التمسح بقبورهم ولا الطواف بها ولا النزول لأهلها كما يفعل عند البدوي أو غيره، كل هذا منكر عظيم. فبناء المساجد على القبور أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكر له بعض الصحابيات في الحبشة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وفيها ما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن هؤلاء يبنون المساجد على القبور واتخذوا عليها الصور هم شرار الخلق، لأن دعاة للنار نعوذ بالله، دعاة للشرك، فيجب الحذر من هذه البلايا وهذه البدع وهذه الشرور التي أحدثها الجهلة. ويجب أن تكون المساجد بعيدة عن القبور، تكون مستقلة عن القبور، والقبور مستقلة عن المساجد. أما يتخذ المسجد على القبر أو يدفن في المسجد كل هذا منكر، لا يجوز دفن المساجد، تكون المقابر مستقلة والمساجد مستقلة، ولا يبنى المسجد على القبر ولو كان من قبور الأنبياء لا يبنى عليه مسجد. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مدينة فهذا له في بيته صلى الله عليه وسلم، ما له في المسجد، هو صاحبه أبو بكر وعمر كان مدفونا في البيت، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن معه أبو بكر ثم دفن معه عمر. لكن لما وسع المسجد الوليد بن عبد الملك في آخر المائة الأولى أدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، وقد غلط لو تركها على حالها كان أسلم وأبعد عن الشبهة، فإن الناس اغتروا بهذا وظنوا أن اتخاذ مساجد القبور أمر مطلوب، وهذا غلط. فالرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مو في المسجد، دفن في بيته بيت عائشة، وهكذا صاحباه دفن معه في البيت ثم أدخلت الحجرة في رمتها في المسجد، فلا يجوز لعاقل أن يغتر بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا عليه الصلاة والسلام وأبدى وعاد في ذلك، فيجب الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يدفن إنسان في المسجد وألا يقام مسجد على قبر، لأن رسول لعن من فعل ذلك فيجب الحذر، ولأنه وسيلة للشرك. نعم،
بارك الله فيك. بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل حاميم نون صاد السامرائي ومحمود أبو بكر عبد الجواد مصري مقيم في بريدة، ورسالة هيثم من الرياض، ورسالة أسعد عبد القادر من العراق، ورسالة جودة السيد الخزامي مصري مقيم بالمدينة، ورسالة محمد برير مالك من السودان، وأخيرا رسالة راحة عين مصري يعمل بالخبر. عرضت جميعا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فبارك الله فيه وأثابه الله، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.